بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. قال شارحنا يبين فضيلة أخرى لأهل العلم، وهي أنهم مثل النجوم رجوما للشياطين، النجوم وهكذا المصابيح أو الكواكب التي جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين. فكما أن النجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين وحراسة للسماء من استراق السمع، كذلك أهل العلم جعلهم الله عز وجل شهب لشياطين الإنس والجن، فإنهم حراس دين الله. وأما حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهو حديث موضوع، وإن كان المعنى صحيح لكن بعضهم ناقض المعنى من حيث أنهم كانوا على الهدى جميعا، إلا أن الحديث موضوع أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال أعظم بشهبهم أي أعظم بشهب أهل العلم. ما هي هذه اللفظة أعظم بشهبهم؟ أعظم تعجبا للتعجب كم صيغة؟ صيغتان، ما أفعل وأفعل به، فكما تقول ما أعظم شهبهم هي بمعنى ما أعظم شهبهم، ما أعظم شهب العلماء. وأعظم بشهبهم. قال ومراده أن أهل العلم يتصدون لكل مبطل بالرد والتفنيد وإبطال الشبهات وكشف الزيغ، ولهذا سمى بعض أهل العلم كتبهم في الردود بالشهب المرسلة والصواعق المحرقة، وكذا كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة، وأيضا اجتماع الجيوش الإسلامية وغارة الأشرطة. وعلى قدر ما يقوم به العالم من دفاع ونفاح عن الحق على قدر ما يجعل الله عز وجل له من مكانه. فإذا كان عندنا عالمان أحدهما عنده علم غزير لكنه لا يتعرض لرد، لا يرد لا على أهل الباطل ولا يرد البدع ولا يفند الشبهات، ويعتبر أن الكلام في أهل البدع من الغيبة ويقول السلامة السكوت ولكل مجتهد نصيب، من ابتدع ابتدع ومن خرب خرب ومن أنكر أنكر ومن حرف حرف، وهو عالم يدرس، وآخر ينافح عنده علم وهو ينافح ويرد ويوضح الحق ويرد الباطل، أيهما أعظم درجة؟ الثاني، هذا مجاهد في سبيل الله، كما قال إمام أحمد الرد على أهل البدع كالجهاد في سبيل الله مجاهد، بل أعظم من درجة الصيام والقيام من النوافل، لأنه يحرس الدين. لماذا يترك الدين؟ من لعب لعب والدنيا تحرس، حتى أن الناس كل يحرس ماله، ومن اقترب من ماله دقة. تجد في بعض البلدان إذا لهم مزارع ماذا يبنون بجانب المزارع؟ محارسة. وفائدة هذا المحارس؟ ليش ما يخلي من بزلها بد ويقول الدنيا حق الله والله كريم يرضى، ما يخلو حتى العصافير في أيام ما تأتي الثمرة يذهب يحرس العصافير ومعها البضاف. إذا اقتربت العصافير رماها ويعمل حول الأرض تلك يعني أشياء تنفر العصافير وهي من مخلوقات الله، لكن يحافظ على ماله. وأما الدين أش دخلني. ثم هم ينكرون على من يدافع عن دين الله عز وجل، ينكرون يقولون هذا فضولي واش دخله واش إليك. طيب دين الله لمن؟ من يحميه؟ نعم الله عز وجل غير على دينه، لكن لا بد من سبب. لو أن الإمام أحمد سكت في تلك القضية قال وأنا أشدخلني هل سيبقى الحق؟ سيغيب الحق. وهكذا أهل العلم على مر التاريخ تأتي فتن وتأتي بدع ومحدثات، ولكل زمن ما يكفيه من الشر، وينبري العالم الراسخ يبين الحق ويرد الباطل ويجعل الله فيه بركة في دعوته. عجيب. الصحابة رضي الله عنهم قدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم دفاعا عن الدين، نحن ماذا قدمنا؟ ما الذي سنقدمه؟ قال إلى آخر، لأن ردود أهل العلم بالحجج البينات بمثابة الشهب التي تدمر باطل أهل الباطل وتكشف زيغ أهل الضلال. قال أعظم بشهبهم، أي أنها عظيمة جدا، لأنها شهب أهل العلم لكلا الجنسين يعني الجن والإنس صائبة شياطين إنس وجن دون بعضهم. يقول ابن رجب رحمه الله وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم فيها ثلاث فوائد يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، بهم يهتدى في الظلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. ثم قال الناظم رحمه الله هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. قال هم الهداة، وهذا من فضائل أهل العلم أنهم هداة لأهدى السبيل، وهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أهدى السبيل؟ سبيل الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وجعلناهم أئمة يدعون. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، الجهال ضلوا عن السبيل وعن الهدى بسبب تماديهم في الجهل. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بقوله وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي، والعلم المراد به الجبل كما سيأتي. قال لما ذكر هذه الفضائل الكثيرة ختم رحمه الله بالإشارة بأن فضلهم جاء في نص الكتاب، يعني في مواضع كثيرة جدا من القرآن، وكذلك في السنة. ففضائل أهل العلم أشهر من نار على علم، والعلم هو الجبل الطويل، وإذا كان في أعلاه نار زاد وضوحا. وهذا من الأمثال السائرة التي تضرب لمن كان مشهورا شهرة واسعة، قل فلان أشهر من نار على علم، نار في على رأس جبل. وقد أفرد أهل العلم النصوص الواردة في فضل العلم وفضل طلابه في كتب كثيرة، مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهو من أنفس الكتب وقد قرئ والحمد لله، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، وهو الآن في مجلدين، وهو كتاب نفيس، ليكون فيها شحذ للهمم وطالب العلم بين وقت وآخر يحتاج إلى أن يقرأ في فضل طلب العلم وفضل العلماء، لأن هذه الفضائل إذا حضرت في ذهنه زاد حرصه على الطلب والتحصيل. وكذلك أيضا يقرأ في سير أهل العلم الأفاضل النبلاء الذين عرفوا فضل العلم ومكانته وصرفوا فيه أوقاتهم وبذلوا فيه جهودهم فانتفعوا ونفعوا والموفق رب العرش لا شريك له. فالقرآن ملي كما ذكر آيات في تقدمت آيات كثيرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم من يقرأ في سير أهل العلم بعد الصحابة رضي الله عنهم يحتقر نفسه جدا ولا يرى نفسه شيء. تقرأ في ترجمة الشافعي، ترجمة الإمام مالك، ترجمة أحمد بن حنبل، وهكذا من كان في زمنهم من الأئمة الكبار، ترجمة البخاري، إمام مسلم، أيضا أهل الحديث، أهل الحديث في ترجمة أهل الحديث، والكتب موجودة. أقرب مصدر سير أعلام النبلاء، تستمتع جدا بالقراءة فيه فتستفيد شحذا للهمة وتعرف قدر نفسك. لكن لا يلزم من أن يعني أنك ترى نفسك لا شيء أن تترك طلب العلم، تقول إذن أنا لست بشيء، ما فائدة من طلب العلم؟ لا، لا تيأس. لكنهم لم يعطوا العلم إلا بفضل من الله عز وجل هو الذي أعطاهم، ثم بحرص شديد، حرص على طلب العلم، حرص سمى. فما يأتي العلم وطالب العلم يحب أن يكون على كل حال مرتاح، ما يرهق ولا يسهر ولا يتعب ولا يجوع ولا يعرى ولا يصاب بالبرد ولا وحشة الغربة ومفارقة الأهل، لا ينال العلم إلا بالشدائد. وإن توفر له وسائل يعينه الله عز وجل بها على طلب العلم فهذا من توفيق الله. وأيضا نصيحة لنا جميعا، الذي يرى من نفسه حبا للعلم لا يحرم نفسه هذا الفضل. تجد نفسك أنك تحب طلب العلم، حافظ على هذه النعمة واصل حتى يفتح الله عليك، فهذا نادر أن يكون في طالب العلم. فبعضهم يطلب العلم نعم، لكن ما عنده رغبة، أو رغبة مخلوطة بشيء من كذا، عدم الجد في طلب العلم، عنده رغبة لطلب العلم لكن ما يجد في طلب العلم ولا يحرص على طلب العلم ولا يتعب في طلب العلم، يأخذ طلب العلم برؤوس الأصابع هكذا يعني هو مرتاح. لكن هناك بعض طلاب العلم عنده نهمة، وكل فن يدرسه يفهمه ويحصل ويشعر أنه يتقدم، هذه علامة التوفيق بإذن الله عز وجل. فلا يقطع على نفسه الخير ويترك طلب العلم ثم يذهب في شيء لا ينفعه. ومن لم يجد لذة لطلب العلم يسأل ربه أن يرزقه حب العلم ولذة العلم والتوفيق لطلب العلم، يستغل حياته في هذا الخير العظيم. فإن الذي سيفرط في طلب العلم بعد أن يسر الله له الأسباب إن كان له عمر سيندم في المستقبل ولا بد.